انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مشاكل، حوارات، مواضيع ما بتخلص، تايهين ومش عارفين نوصل لحل. معانا هنا في برنامج انفينيتي هنناقش كل المواضيع بشكل بسيط وحل من الاخر. استنوني انا نانا اشرف كل اسبوع على راديو تسعينات اف ام.
انفينيتي مع نانا اشرف كل يوم جمعه الساعه 2 على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والورد وكل حاجة حلوة في الدنيا على أحلى مستمعي مستمعي تسعينات اف ام. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا كالعادة من الأسبوع اللي فات. معكم هنا أشرف ولمدة نص ساعة، وتعالوا نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة. لو انت كده بعد الشر يعني على فراش الموت، يا ترى ايه الشيء اللي هتندم عليه؟ ولنفترض ان انت اشتغلت اكتر من اللازم، او ما عملتش فلوس كويسة، او مثلا ضيعت وقتك في خروجات حلوة مع اصحابك. الحقيقة ان العكس هو الصحيح. احكي لكم كده عن قصة صغيرة اسمها بروني وير. دي كانت ممرضة بتراعي الناس في الايام الاخيرة من حياتهم، ومن تجربتها معاهم كده نشرت كتاب عن اكتر 5 حاجات ندم عليها الناس على فراش الموت. وقالوا من أهم أو ضمن أهم الأسباب اللي هي أول حاجة الشغل الكتير، أو أكتر حاجة تشغلوا بيها، أو إن هم عاشوا حياة مش حياتهم علشان يرضوا الناس اللي حواليهم. وأهم سبب من الأسباب 5 الندم، إنهم ما سمحوش لنفسهم إنهم يكونوا سعداء. مؤلفة الكتاب النهاردة بتقول إن الفكرة دي كانت منتشرة قوي، والناس عيني ما فهموش إن السعادة دي اختيار، وإلا خلينا نقول في الآخر كده وهم بيودعوا الدنيا زي ما بنقول، وكان في إيديهم إن هم يختاروها بس ما حصلش نصيب. بس إن هم لو قدروا إن هم كانوا يختاروا السعادة كان قدروا يتخطوا حاجات كتير وأزمات وصدمات كانت هتأثر عليهم، أزمات كتير قوي في حياتهم. أنا عارفة تسألني طيب اختيار إزاي إن أنا السعادة دي اختيار؟ هقول لك إن حلقة النهاردة وسؤال الحلقة بيقول: لو أنت على فراش الموت، إيه أكتر حاجة تندم إنك ضيعت وقت فيها؟ هستنى إجاباتكو على الفان بيج تسعينات اف ام هاشتاج انفينيتي، وما تنسوش كمان رقم التواصل 010-427-894. هنخرج فصل صغير نرجع لك على طول. وبعد الفاصل وبنكمل موضوع حلقتنا، بس معانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو
الو
ألو يا فندم، متشرف باسم حضرتك.
أنا أشرف، بتكلم من السعودية.
أهلا وسهلا بك يا فندم، إيه الأخبار؟ كله تمام؟
الحمد لله
يا رب دايما. قولنا كده،
أشارك في البرنامج.
هي ده شرف لينا يا فندم طبعا. قولنا كده، لو بعد الشر يعني بعد عمر طويل، لو حضرتك على فراش الموت، إيه أكتر حاجة ندمت إنك ضيعت وقت فيها؟
والله ما فيش شك اللي بيستقطع من وقت كتير من الواحد الجوال.
طبعا اكيد
ياخدوا وقت،
بيستغل وقت كتير. طب وايه كمان غير التليفون ممكن حضرتك ممكن يستغل وقت؟
نعم.
او حسيت انه مثلا ضيعت وقت كبير مثلا ما كانش يستاهل الوقت ده كله، سواء مثلا اشياء مادية او معنوية بشكل عام؟
اكيد في حاجات، يعني اكيد في حاجات في برنامج بتاع الواحد في خلال اليوم ممكن توظف اكتر من كده، لان اليوم يعني لو حجبنا مثلا 6 ساعات النوم اكيد يعني بقيت اليوم في ساعات كتيرة
في جاب مثلا في النص. طيب حضرتك ندمت قبل كده على مثلا علاقات مثلا حسيت انها ما كانش ينفع تدخل في حياتك وندمت عليها بعد كده، من ضمن الاوقات اللي ضاعت في الحياة يعني؟
في حاجة
أكيد
حاجة كتير
أكيد طبعا، مدام السكوت ده يبقى معناها حاجات كتير قوي. مدام السكوت حضرتك سكت كده يبقى معناها في حاجات كتير أكيد الواحد يعني بيستاء إنه هو دخلت حياته، أو علاقات مثلا ما كانتش مناسبة للشخص نفسه. كتير الواحد أحيانا بيتعلم منها، بالعكس ده يعني بتزيده خبرة أو نصيب مثلا. كل التفاصيل دي بتخلي الواحد احيانا بعض الاوقات يندم عليها او يقول خلاص دي ليها وقتها وربنا كاتب له وقت معين. حضرتك تتفق معايا؟
طبعا
اكيد جدا. شكرا جدا يا فندم على حسن المتابعه، وحضرتك تابعنا بقى لاخر الحلقه ان شاء الله.
وانا بحب اسمع البرنامج انا بتابعه يعني، وعلى فريق العمل القائم عليه حقيقي.
ميرسي جدا لذوق حضرتك، بشرف لينا متابعتك. شكرا يا فندم، مع السلامه. وبنكمل موضوع حلقتنا. في كتاب صراحة قرأته عجبني قوي بعنوان السعادة الواقعية لإضاءة الجانب المظلم من الحياة للدكتور شريف عرفة. بدأ كتابه بحاجة مهمة جدا، بالرغم أن الحياة خلينا نقول الواقعية مليانة ألم، إلا أننا نقدر نخلق السعادة الواقعية فيها ونتعامل معاها، والأزمات دي بنتخطها خلينا نقول صح، لدرجة أن احنا مثلا نعدي أو نستقبل فكرة الموت اللي هي دي حقيقة واقعية. مهما حاولنا أن احنا نيجي كده في الآخر كلنا نهاية واحدة، وربنا يحسن ختامنا جميعا. بس ان احنا نتقبل الفكرة نفسها، المشكلة في ان انت تتقبل فكرة الحاجة دي وفي نفس الوقت تعيش حياتك زي ما بنقول صح. بس محتاجين كده نفلتر كم فكرة كده غلط عن السعادة، زي فكرة ان السعادة لها شكل واحد، ونفترض السعادة نموذجية ومقارنة حالنا باللي على السوشيال ميديا، وده طبعا بيحسسنا اكيد بالتعاسة وعدم الرضا. خلينا نرجع كده بالزمن لورا شوية، ولو نفتكر أيام مثلا البدائية، أيام لما كان الإنسان بس لما تقع قدامه فاكهة في الطين كان بيأكلها بكل بساطة وسعادة كمان، مدام دي هتبعد عنه الجوع. لكن دلوقتي خلينا نقول إن اختيارات بقت كتيرة نتج عنه شعور بعدم الرضا. حتى لو عندك بيت وأسرة وشغل وصحة كويسة، تبص كده على أنماط الحياة دايما على السوشيال ميديا أو النت بشكل عام، إن كل خلينا نقول كل اللي بتشوفه ده مش حقيقي ومتفلتر 10 مرات قبل ما يظهر لك أساسا. نيجي بقى للخطأ التاني اللي احيانا بنقع فيه. تخيل إننا نكون سعداء بشكل دايم أو على طول، والاعتقاد ده خلينا نقول هو اللي بتسبب في الشعور بالسعادة وقلة السعادة يعني عامة. يعني فكرة ان انت لازم تكون سعيد ده مش قانون، لا، الحياة الواقعية غير كده تمام. وده بيقلل كمان من التفكير المنطقي، لان الواقع عكس كده تمام. بس بذمتك لو انت فكرت كده، هل انت ضامن اللي ممكن يحصل بكرة او يحصل حتى كمان ساعة؟ لا طبعا. علشان كده لازم تقتنع او ان احنا نقدر ما نوقفش حياتنا بشكل عام على نقطة معينة، او بمعنى اصح انت ما عندكش القدرة ان انت تتحكم في كل حاجة حواليك. انت تعمل اللي عليك والباقي على ربنا. في بقى نظرية برضو غلط احنا بنتبناها عن السعادة، اللي هي بتتمثل ان السعادة نقيض الألم. في ناس كتير متخيلة يا اما تكون سعيدة يا مكتئبة، يا اما ناجحة يا فاشلة. تفكير ده على فكرة خلينا نقول بيضللنا، لانهم زي ما بنقول كده بيخلوا ممكن يحصلوا على فكرة الاتنين في وقت واحد عادي جدا. في دراسة كمان بتقول ان العلماء اكتشفوا ان المتعة والألم متداخلين اصلا في المخ، فعادي جدا يكون عندك شعور متلخبط بين الاتنين دول في وقت واحد. اخر فكرة غلط خلينا نقولها عن السعادة ان الحزن، في ناس بتعتقد ان الحزن فضيل. انا معرفش ليه بيفكروا التفكير ده. هقول لكم مثال كده صغير اخر في المسلسل كده لموضوع عائلي. ماجد الكدواني كان بيضحك وكان مبسوط جدا، راح قال في اخر الجملة اللهم اجعله خير. فبنته سألته بتقول له طب ليه انت بتقول كده؟ قال لها علشان بنخاف. للأسف اتطور عندنا الخوف من السعادة والشعور بالذنب وتأنيب الضمير كده لما بنحس بيها، وده بيرجع لثقافتنا اللي بتنفر من المتعة وبتعتبر الحزن أسمى من الفرح، وطبعا ده بيخلينا نتجنب السعادة. الخلاصة خلينا نقول إن السعادة يعني زي ما بنقول كده ملهاش ليها وجود معين، بالعكس خلينا نقول دي حالة ذهنية ملهاش وجود أو يعني مش مستقلة عنك، ولكن خلينا نقول ليها تصورات كده عندك هي دي اللي بتصعبها أحيانا لما بتحط لها أو بتربطها بحاجة معينة. لو ربطتها مثلا ونفترض عشان نفهم، خلينا نفهم أكتر علاقة السعادة بالنجاح، هنطبق الموضوع ده على 4 أدوار. ولنفترض هناخد مثال على المجال الرياضي الأولمبي. بيقولوا في كده أول دور كده الشريف عرفة كتبه في الكتاب بتاع النهاردة، تخيل إن أنت حققت أحلامك كلها وكسبت الميدالية الذهبية، وصف لي كده شعورك. أكيد هتكون سعيد. أنت كده في لحظة الفوز خلينا نقول سعادتك بتكون طاغية على كل حاجة. هيفضل الإحساس ده ولنفترض 2-3-10، بس للأسف هيجي عليك وقت ماذا بعد أو إيه اللي مفروض بعد كده حقه. ده بعد أنت ما وصلت اللي أنت عايزه، وصلت أقصى حاجة ممكنة. الخطوة الجاية دي هي دايما اللي بيبقى فيها التفكير أكتر. خلي بالك كمان السؤال ده ممكن تسبب كمان في محاولة انتحار السباح الأولمبي الشهير مايكل فيليبس بعد ما فاز بـ8 ميداليات ذهبية في أولمبياد بكين. حس بعدها بعدم الجدوى أو ما فيش حاجة منتظرة، خلاص ما هو حقق أقصى حاجة ممكن أي لاعب يتمناها في الأولمبياد، فغرق زي ما بنقول كده في الاكتئاب والإدمان. هنيجي بقى لأهمية وجود أهداف متجددة، دي بقى نقطة مهمة جدا. سعادتنا واتزاننا النفسي إن يكون عندنا حاجة كده نصحى عشانها كل يوم. سمعنا اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو
ألو، ممكن أعمل مداخلة؟
أي فندم، حضرتك على الهواء، تشرف باسم حضرتك.
معاكي سهام من الجيزة.
أهلا وسهلا بيك يا فندم، إيه الأخبار؟ كله بخير
الحمد لله.
يا رب دايما. قولي لنا كده ايه اكتر حاجه ممكن تخليك تندمي بعد عمر طويل كده، يعني في يعني اخر ايامك مثلا، ايه الحاجه ممكن تخليك تندمي قوي ان انت ضيعتي وقت فيها؟
علاقتنا بالناس الغلط عامه، دي اكتر حاجه الواحد ندم عليها وضيع فيها وقت، وكانت تقريبا يعني الكل كده يعني زي ما بيقولوا تقضية وقت حلو يعني، واستغلوكي في حاجات كتير، واستغلوكي في ان انت مثلا تبقي
شخص تاني او نسخة تانية سيئة منك،
يعني عارفة سمع وطاع زي ما بيقولوا
بالظبط.
وانت كان نيتك علاقات جميلة محترمة،
عايزاها تستمر،
عايزاها تستمر،
وحاولتي مثلا فيها وما حصلش نصيب،
ومجرد ما خلصت المصلحة خلاص كده الموضوع انتهى.
او نقدر نقول هل مثلا موضوع تقدري تقول ان هو نصيب ولا مثلا سوء اختيار من البداية؟
لا، ممكن حاجتين، هو سوء الاختيار طبعا دي حاجة.
ايوه.
حاجة تانية ان كنتي بتتوسمي في الناس دي حاجة كويسة، بتتوسمي ان هم يكونوا كويسين يكملوا معاكي الدنيا
طبعًا.
لان الصداقة مهما كانت بتدوم، بس لو كانت بشروط احترام يعني ايه
بالزبط.
كل الطرف الاخر يعني. دي حاجة. حاجة تانية كم من الامور في حياتنا بنعدي عليها بنتمنى ان احنا يعني يرجع
ما كناش عملناها بالظبط,
لا او ما نمرش بيها تاني يعني.
بالظبط الاحساس وقتها ما كنتش عايزة تجربيه تاني تحت اي بند.
تحت اي بند ده حاجة. حاجة تانية احنا مخيرين مصيرين, عارفة ما تبي ايه انت في الحياة, بس انت مسيرة لشيء معين او مسيرة لاتجاه معين وبإرادتك برضو
أكيد.
يعني انت برضو بإرادتك بتمشي بالموضوع, لكن في امور تانية كتيرة في حياتنا وقع على الاختيار الخطأ.
أكيد.
من ناحية الأصدقاء, من ناحية ان انت مثلا داخلة ريليشنشيب ما بتشوفيش الأخطاء اللي بعد ما بتخرجي,
غير لما بتعاشر الشخص أكتر أو بتفاصيله أكتر.
بالضبط. هي دي هكذا, هي دي الحياة.
أكيد.
فإحنا ناخدها كده برو
زي ما هي.
أنا واحدة من الناس
طبعا.
كل العلاقات اللي الواحد عدى بيها على كل ظروف اللي الواحد عدى بيها
طبعا.
أتمنى إن الدنيا ترجع من أول وجديد, ما عشش تضيع للوقت وللمجهود وحرق أعصاب على الفاضي. فالدنيا بصراحة فعلا هي مش مستاهلة لو احنا فعلا.
أكيد والله الحياة مش مستاهلة أبسط من كده بكتير
واقعية الواحد. بصراحة
بالظبط كده. بجد أشكر حضرتك على المداخلة اللطيفة دي, وحضرتك تابعينا لآخر الحلقة. شكرا جدا يا فندم على حسن المتابعة. وهنخرج فصل صغير وبذكركم برقم التواصل 010-427-894.
أنا قابلت ياما وقابلوني ياما, ما صادفتش دلع وطعم يوم بالشكل ده. سحرني وملكني, ده صدني وشبكني, يا سلام لو في عمري شاركني ونفضل كده.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل موضوع حلقتنا. تعالوا نشوف بقى تاني دور كده, ولنفترض اللي انت اخدت الميدالية الفضية. ايه بقى في احصائيات كده بتقول ان برضو هيكون عندك مشكلة, هتبقى متضايق لانك برضو بتحاول تقرب للمرتبة الاولى وما وصلت لهاش. الامل بقى في البرونزية اللي هي بتقول هتبقى انت اسعد, والسبب بسيط جدا الا وهي ايه, اللي انت بتكون على الحافة زي ما بنقول كده, وهتكون سعيد ان انت فزت بالميدالية اصلا. يعني من الاخر الموضوع كله متعلق بطريقة التفكير. طب ماذا بقى لو ما نجحتش؟ هنا بقى المفروض محتاج تتعلم ازاي تواجه او تتعامل مع الفشل اللي بيحصل لنا بدون استثناء. كلنا بنمر بمراحل فشل عادي جدا, ده مش تأثير منك, بالعكس دي سنة الحياة. هي فيه اوقات هتبقى تنجح قوي واوقات مش احسن حاجة, واوقات مبقاش فيه خالص نجاح, بس عادي جدا. لازم برضو تنمي الروح الرياضية, لان الفشل خلينا نقول جزء من عملية التدريب والتعلم. بالتالي لما تتعود عليه تفتح له دراعاتك كده وتتعلم منه. برضو من ضمن النقط المهمة جدا, ويعتبر تخيل كده أسوأ سيناريو أيا كان هو إيه, وفكر هتتعامل معاه إزاي. بالتالي لو حصل يبقى أنت مش هتتأثر قوي وهتكون محضر له زي ما بنقول كده, لكن لو ما حصلش هتفرح جدا. حاجة كمان في مواجهة الفشل هو فهم الفشل. فكر كده نفسك إن الفشل مؤقت كمان محدود ومش صفة ثابتة فيك، لأن مخاراتك خلينا نقول بشكل عام مش ثابتة وقابلة كمان للتطوير بشكل عام. كده احنا خلصنا المفاهيم الغلط عن السعادة وعلاقتها بالنجاح والفشل، بس حياتنا مش مقتصرة على الإنجازات أو النجاحات المهنية أو الفشل حتى المهني. الحياة مليانة معاناة، مصاعب، صدمات كمان. نيجي بقى لإزاي بقى نتعامل معاها. هقولك علشان تقدر تقاوم صدمات الحياة محتاجين ننمي حاجة اسمها المرونة النفسية. دي بقى معناها انك تقدر تقف على رجليك بعد ما تقع. ازاي؟ قبل ما نحاول نقوم لازم تعبر عن مشاعرك، سواء بقى بالكلام او بالكتابة، وبمجرد ما بتوصف احساسك بالظبط زي ما بنقول كده هتقلل حدته بشكل كبير. ممكن كمان وانت بتتكلم او بتكتب اللي حصل تكتب كأن اللي حصل ده لشخص تاني، يعني بدل ما اقول انا تعرضت للموقف الفلاني هو اتعرض لكذا. الطريقة دي بتخليك تنفصل عن المشكلة وتشوفها بمنظور جديد، وبعد ما تقول اللي حصل عندك محتاج انك تتحرك وتتعلم حاجة اللي هي خلاص ان انت مهارت التجاوز، وده مهم. اذا خلينا نقول او ايا كان الشيء ده كان مؤلم او كان صعب عليك، انت محتاج تستمر في حياتك او تروح شغلك بمعنى اصح، تشغل نفسك بشكل عام. وهنا بيحضرني كده حكمة في فيلم كرتون تيمون وبومبا بتقول لما الدنيا تديك ظهرك ادي ظهرك للدنيا. والمقصود هنا مش انك تتجاهل الحدث او تنساه، لا، انت لسه طريقك طويل والخطوة الجاية انك تعالج الكلام ده. بس محتاجين نفهم حاجة، ان النظريات النفسية بتقول ان النفس البشرية فيها جزء عقلاني منطقي وجزء تاني غير منطقي، وكل واحد زي ما بنقول كده ليه دخلة معينة أو ليه وظيفة مستقلة. ووظائف المخ العليا خلينا نقول بتحاول تنسق بينهم بشكل أو بآخر. لكن بس هنخرج فصل صغير ونرجع نشرح الكلام ده. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل موضوع حلقتنا. تعالوا بقى نشوف الكلام الشعبي بقى بيشبه النفس الإنسانية زي الشخص كده راكب فيل. الشخص ده هو العقل المنطقي اللي متخيل ان السلطة في ايده، اما الفيل هو العقل الباطن واللاواعي، وده الاكبر طبعا والاتقل، وده المحرك الفعلي خلينا نقول لاي شخص فينا. علشان نتخطى بقى اي صدمة لازم نركز مع الفيل ده قوي، لان ده اللي بيفكرك وبيقعد يخليك تعيط وتفتكر حاجات وبخليه حاجات كده حاجات مش منطقية في عقلك عايز تعملها وفي نفس الوقت مش قادر، بس بتتخيل ان انت متحكم فيها، بس الحقيقة لا. يعني مثلا ولنفترض أدركت أن التدخين مضر، وده أكيد ده معروف، بس ده مش سبب كافي أن يخليك تبطل، ولازم تقنع الجزء زي ما بنقول اللي مش عقلاني اللي جواك، وده بيبقى مش بيفهم غير لغة العواطف والمشاعر فقط. علشان توجهه أو توجهه للحاجة اللي انت عايزها محتاجين نلجأ للغة الخيال أو الصور الذهنية، لأن دي اللغة اللي بيستخدمها العقل اللاواعي واللي بيفهمها علشان يتعافى بمعنى أصح من اللي جراله. أبسط مثال عليها إنك تتخيل الشخص اللي انت بتحبه وانت وحيد مثلا ولنفترض، أو تتخيل مكان في شجر علشان تقلل من التوتر أو أي حاجة أيا كانت هي إيه، ان انت تهدي زي ما بنقول من رعب الفيل اللي هو جواك زي ما بنقول كده عشان يهدى والامور تبقى مستقرة. كده هتخليه يغير طريقة تفكيره ويخليه كمان يتعدى الشيء المؤلم او الصدمة اللي مر بيها، زي انك تحط للموقف نهاية بديلة ونفترض في ذهنك. يعني مثلا لو حد اذاك او ضايقك، تخيل انه جه يعتذر لك. هتيجي تقول لي طب ما كده انا بوهم نفسي بحاجة مش موجودة. مش هكدب عليك، انت فعلا بتوهم نفسك، ولكن ده وهم ايجابي. اثبتها لك كمان، العلماء عملوا تجربة على مجموعتين من الناس، مجموعة ناس عادية جدا وكويسة ومجموعة تانية عندهم اكتئاب. حطوا قدام المجموعتين لمبة ومعها زرار، ولو داسوا عليه ممكن اللمبة تنور او ممكن لا، يعني تنور بشكل عشوائي بشكل عام. وبعد ما المجموعتين خلصوا الاختبار ده سألوهم على مدى تحكمهم في اللمبة. المجموعة العادية الناس اللي الطبيعية قالوا انهم اتحكموا بدرجة ما فيها، ولكن المكتئبين بقى ما تحكموش خالص وشافوا انهم ما قدروش يسيطروا على الإضاءة. ومن هنا جه بقى مصطلح زي ما بنقول كده الواقعية الاكتئابية، طبعا مصطلح كبير شوية بس هتفهموه من وجهة نظر اللي هي أهمية نقدها، اللي هي بنقول إيه الوهم الإيجابي. أنت تقنع نفسك بحاجة هي مش موجودة بس عشان تقلل الاسترس اللي عليك. خلينا نقول الحياة بطبيعتها قاسية جدا، ولو واحد كل واحد مننا كده لازم يكون عنده مهارة ان هو يلونها ويجملها بالأوهام الإيجابية اللي احنا بنتكلم عنها، اللي طلعت ضرورية جدا كمان للصحة النفسية بشكل كبير جدا جدا. لكن ده طبعا لازم يكون بقدر، يعني بمعنى أصح ما تخليش كده التأمل الزايد ده يخليك تدخل مشروع وانت عارف ان هو فاشل وعلى أمل ان هو ينجح، أو تعيش في الأوهام وتنسى الواقع بتاعك. لا، استخدمها كعدسة بس بتجمل بيها الحياة وتخليك تقبلها أو تستحملها زي ما بنقول. ولو انت ملكش في الخيال قوي ممكن تستعين بطرق تانية تخليك كده متحكم في الفيل اللي جواك ده. ازاي؟ هقولك من خلال كذا طريقة. طريقة الجري الوحوش، احنا عقلنا لسه بيتعامل مع أي تهديد بطريقة، سواء أول نفترض مصارعة التماسيح ومشكلة في الشغل، بيتعامل مع الحالتين بيفرز طبعا الأدرينالين والكورتيزول، وده بيخليك متحفز لأي خطر سواء بقى بالهروب أو الهجوم. وزي ما ينفعش برضو ان انت تهجم على مديرك لما يتعصب عليك، الكورتيزول للأسف في النقطة دي هيتراكم في جسمك وللأسف هيأثر على جسمك بالسلب. علشان كده لازم تفرغه او تعمل مجهود بدني اللي متوقعه جسمك بشكل عام، او تروح جيم، او تفرغ الطاقة السلبية دي اللي عندك بطريقة مناسبة. وكمان ممكن تخرج من المكان اللي انت فيه، بس ما تضيعش بقى في سجاير او تحرق في دمك، لا يعني اعملها في حاجة ما تضركش صحيا. الطريقة التانية التلامس، لو انت خايف من حاجة حط ايدك كده على جسمك وطمنه ان الخطر مبقاش موجود، او تمسك ايد حد بتحبه، والدتك، اخواتك، اي حد انت بتلجأ له في المواقف اللي زي دي. خلينا نقول ده بيخفف من حدة الشعور بالتهديد والخطر. واخيرا خلينا نقول لما بنلجأ كده، لو مش عارف تعمل ده مع حد ممكن تلجأ لدكتور نفسي علشان تنفصل شوية عن الحدث المؤلم أو الصدمة اللي تعرضت لها وتتعافى من أثرها زي ما بنقول كده. وكده فاضل إن احنا ننمو بعض الصدمة. خلينا نقول المرونة النفسية معناها إن القدرة إنك ترجع زي ما كنت، بس أحيانا للأسف مش بيحصل ده، مش من حاجة سلبية، بالعكس ده ممكن كمان بعد الصدمة دي تخليك شخص ناضج بتنمو بشكل أفضل. هيحصل إيه أكتر من يا زي ما بنقول كده اللي انت وصلت له؟ ده طبعا بيخليك أولا تكتشف نقطة القوة وتقوي نقطة الضعف اللي عندك، وبتكتشف ان انت عندك حاجات وأهداف جديدة ما كانتش موجودة، ما كانتش واضحة كمان بالنسبة لك. طب ازاي بقى نتطور كده بعد الصدمة لتسهيل زي ما بنقول النمو ما بعد الصدمة؟ ممكن تعمل 4 حاجات لطيفة جدا. ان انت تعبر عن المشاعر، ان انت تفضفض لحد بترتاح له، تفضي على فكرة بالطريقة دي بتقدر تفضي الشحنات السلبية بشكل كبير جدا جدا، ان انت تبحث كمان عن الدعم الايجابي او الاجتماعي، كلم اي حد تعرض او حد قريب عارف ان انت مريت بنفس ظروفه او انت نفس السيتويشن مع اختلاف الاشخاص، وشوف هو اتصرف ازاي في الموقف ده. طبعا من النقطة المهمة جدا يعني تستنتج بقى المعاني اللي مريت بيها في الأزمة دي عن طريق الكتابة أو أن أنت تتكلم مع حد بترتاح معاه في الكلام. آخر حاجة كمان تسهل عليك زي ما بنقول كده النمو بعد صدمة، هو أنك تحول المعنى اللي فهمته ده لسلوك وأفعال ملموسة. نيجي بقى للمخاوف. خلينا نقول أكتر حاجتين بتخوف أي حد في الدنيا هي الخوف من الشيخوخة والموت. خلينا نقول الشيخوخة برضو فترة عمرية زيها زي الباقي، بس المهم في النقطة دي ان انت تهتم طبعا بصحتك النفسية والجسدية. وطبعا كالعادة وقت حلقتنا بيخلص معاك وعلى طول، ولكن استنوني في حلقة جديدة من برنامجكم انفينيتي. كانت معكم نانا أشرف. باي باي.